بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في أول الأسبوع نتبرك بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، كما نحن نعيش ذكرى مولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وبهذه المناسبة كذلك أتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات. في خطبة 113 يقول علي عليه السلام على ما روي عنه أنه ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه، وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه، فكل شيء من الدنيا سماؤه أعظم من عيانه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سمائه. فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر. طبعا هذا مقطع من كلامه، كلام مفصل في الدنيا وصفة الدنيا، حتى يأتي بهذا الكلام ويقول أنه ليس شيء بشر من الشر إلا عقابه. الشر كلما كان كبيرا وعظيما يمر على الإنسان ويستطيع أن يتحمل، ولكن عقاب الشر هذا شر من كل شر. كما الخير ليس شيء بخير من الخير، يعني أكثر خيرا وأشد خيرا من الخير وثواب الخير، لأن ثوابه أمر مستمر، ولكن وجود الخير في هذه الدنيا أمر زائل. كلما كانت النعمة عظيمة في هذه الدنيا، إذا لم يترتب عليها الثواب فهي أمر زائل، ولكن الثواب أمر باقي. فعلى ذلك الشر ليس بالشر، يعني أشد شرا من الشر هو عقابه، وأشد خيرا من الخير أو أعظم خيرا من الخير وثوابه. ثم يقول كل شيء في الدنيا من الدنيا سماعه أعظم من عيانه. الإنسان عندما يفكر ويتأمل بالنسبة إلى بعض النعم قبل الوصول إلى النعمة يرى كبيرا ويتلذذ بذكرها، ولكن بعدما يدخل في النعمة لا يشعر بأنه متنعم. ولذلك أن الأثرياء الذين يعيشون في القصور والأموال الكثيرة ليس لذتهم أكثر منا في حياتنا الدنيوية، لأنهم صار عادي ما يعيشون فيه عادي، وهم يتمنون فوق ذلك، وقد يكون يعني تأذيهم في هذه الدنيا أكثر من كثير من الفقراء. فعلى ذلك كل شيء من الدنيا سماؤه أعظم من عيانه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سمائه. يعني نحن بالنسبة للآخرة لا نستطيع أن نتصور ما نعيم الآخرة ولا عذاب الآخرة في هذه الدنيا، إنما شيء من ذلك بين لنا، ولا يمكن يعني أن استعدادنا العقلي والفكري لا يمكن نحن أن نتصور ما يأتي في الآخرة. ولعل ما كان هناك مقارنة بين الدنيا والآخرة، مقارنة الجنين عندما يأتي إلى الدنيا ويكبر، الجنين غير ما هو، لا يرى شيئا قبل دخوله إلى الدنيا وولادته عن أمه، ليس عنده استعداد كذلك أن يفهم. كذلك الإنسان في هذه الدنيا ليس عنده استعداد أن يفهم ما معنى النعيم الآخرة وعذاب الآخرة نستجير بالله من. ولذلك كل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سمائه. فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر. فعلينا أن نكتفي من العيان السماع. السماع في هذه الدنيا لذته أكثر من وصول إليه، ومن الغيب الخبر، الأمر الذي غاب عنا وليس بحضرتنا، نحن بالمخبر، والمخبر والله تبارك وتعالى، وهو رسوله وأهل بيت رسوله وهم الصادقين. ولذلك اكتفي بالخبر. كان بحثنا حول الكافر إذا شارك الحرب. طبعا هل يستحق السهم أو الرافخ؟ قلنا أن صاحب الشرائع جعل لهم الرافخ من هؤلاء الذين ليس لهم سهم وإنما لهم رافخ، الكفار الذين يستخدمون في الحرب والجهاد. ولكن طبعا إذا كان بإذن الإمام، ولكن بلا إذن، من دون إذن الإمام عليه السلام أو إمام أمير الجيش الذي مأذون من قبل الإمام عليه السلام، إذا كان بلا هذا لا يجوز، وليس له أي شيء من لا رافخ ولا السهم. ولذلك العلامة رضوان الله عليه إنما يأتي إلى هذا الكلام، أولا صاحب الجواهر يقول بلا خلاف ويحكي الإجماع، والعلامة رضوان الله عليه في التذكرة يقول وإنما يستحق الكافر الرضخ عندنا أو الساهم عند الآخرين. قلنا أن بالنسبة للساهم بعض يعني فقهاء السنة قالوا أن له الساهم عند الآخرين لو خرج إلى القتال بإذن الإمام، ولو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولم يرضخ إجماعا. ويقول أولا قال عندنا، وثانيا قال إجماعا، في الأخذ الإيجابي قال عندنا، إنما يستحق الكافر الرضخ عندنا، وفي الأخذ السلبي قال ولم يرضخ إجماعا لأنه غير مأمون على الدين. دليل على ذلك أنه المفروض أنه ليس مسلما فهو غير مأمون على الدين، هذا في تذكرة الفقهاء مجلد التاسع صفحة 231. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول ولو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلاف، كما اعترف به في المنتهى، العلامة في المنتهى كذلك اعترف بذلك، ضرورة كونه حينئذ غير مأمون فهو كالمرجف، أنه شبهه بما أنه غير مأمون شبهه بالمرجف، والمرجف هو الذي يخيف المسلمين، إن شاء الله يأتي في المستقبل، حتى المسلم إذا أرجف وصار سببا لخوف الجيش لا يؤخذ إلى الجهاد ولا يؤذن به بالحضور إلى الجهاد. والله تبارك وتعالى في المرجفين يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا لقتلوا تقتيلا. المرجف لا يؤذن له بالبقاء في المدينة المنورة يخرجونه، وملعونين إذا توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. في معنى الإرجاف والمرجف جاء هكذا في التفسير أو في العين، المرجفون من مادة إرجاف وهي إشاعة الأباطيل بقصد إيذاء الآخرين وإحزانهم، وأصل الإرجاف الاضطراب والتزلزل. هذا كلام عين، ولكن الشيخ في المقصود كذلك يقول الإرجاف أن يقول بلغني أن للقوم كمينا أو لهم مددا يلحقهم ونحو ذلك، ما يصير سببا لإخافة المجاهدين، يقول هؤلاء أقوياء هؤلاء عندهم كمين كذا، كلمات مثل هذه الأمور يعني يصير سببا لتزلزل المجاهدين، والرجف بمعنى التزلزل. على كل حال فعلى ذلك إذا كان من غير إذن الإمام قطعا لا يجوز ولا يستحق شيئا، ولكن إذا كان بإذن الإمام ما حكمه؟ عندما يقال أنه كان بإذن الإمام من المسلمات أنه يجوز استخدام الكفار في الحرب، ولكن كلامه رضوان الله عليه عندما يعني يطرح هذه المسألة لابد أن نفصل، بل يكون الكافر يعيش في ضمن المسلمين في أوساط المسلمين، فهو إذا كان بغير الإمام دخل مع المسلمين يعني خرج للقتال مع المسلمين من غير إذن لا يستحق شيء، وإذا خرج بإذن الإمام هو يستحق الرضخ أو الإجارة كما إن شاء الله نبحث. ولكن إذا كان هذا الشخص لم يأتي مع المسلمين، بل أن هؤلاء الذين تحت رغابة الإسلام، تحت ضمانة الإسلام وكفالة الإسلام، وهم أهل الذمة الذين يعيشون في أوساط المسلمين، إذا خرجوا بانفرادهم وقاتلوا، ما حكمهم؟ هؤلاء خرجوا، كان جمع كبير منهم مثلا 100 شخص أو أكثر أو أقل، خرجوا للقتال وقاتلوا، هل هم يستحقون الغنيمة؟ ماذا يستحقون؟ في هذا المورد قالوا أنه للإمام، غنيمتهم للإمام، كما أن صاحب الجواهر يقول لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام عليه السلام كانت الغنيمة للإمام من الأنفال. إن المال محسوب من الأنفال، لأن الغنيمة التي حصلت من خلال حرب من غير إذن الإمام فكل الغنيمة من الأنفال وللإمام. ما الدليل على ذلك؟ لعموم النص الدال على ذلك، ما دل على أن الحرب إذا كان بغير إذن الإمام فغنيمتها للإمام يعني من الأنفال، فهذا يشمل هؤلاء الكفار الذين ذهبوا بانفرادهم إلى الحرب من دون إذن الإمام، فكذلك يقول غنيمته للإمام يعني ليس لهم حق في هذه الغنيمة. ولكن بعض العامة قالوا لا، لهم حق في الغنيمة، وبعضهم قالوا حق في الغنيمة وإنما عليهم أداء الخمس كحرب قامت من خلال إذن الإمام، بإذن الإمام وبع الإمام. وبعضهم قالوا لا، لا يجب عليهم الخمس والغنيمة لهم. هنا نحن صاحب الجواهر وبعض الفقهاء الآخرين لم يفصلوا، بينما إذا كان هؤلاء الذين خرجوا بانفرادهم يعيشون تحت ذمة الإسلام والمسلمين يعني من ضمن المجتمع الإسلامي، أو هؤلاء الذين معاهدون مع المسلمين، أو هؤلاء الذين ليس لهم أي معاهدة وأي شيء الذين يسمون بالحرب، إذا كانوا هم يعيشون في كنف الإسلام كقوانين الإسلام جار عليهم جارية عليهم، فيمكن أن نقول أنهم إذا خرجوا من غير إذن الإمام الغنيمة ليس لهم ويكون من الأنفال، هذا معقول، لأنهم بالنسبة إلى الأحوال الشخصية أنهم يعملون على حسب مذهبهم ودينهم، ولكن بالنسبة إلى الأمور العامة هم لا بد أن يتبعوا الحكومة الإسلامية، والحكم في الحكومة الإسلامية الحرب التي قامت بإذن الإمام، فالغنيمة للمقاتلين بعد إخراج الجعائل والرذخ والخمس والباقي للمجاهدين، ولكن إذا خرجوا بغير إذن الإمام فغنيمتهم أنفال. ولكن إذا كانوا هم معاهدين يعيشون خارج وسط المسلمين، فعند ذلك إذا خرجوا إلى الحرب لا علاقة للإسلام بحربهم، وإذا كانوا لا معاهد ولا ذمي ليس في وسط المسلمين وليس معاهدا كذلك ليس يعني هم لا يتبعون المسلمين حتى نقول هل لهم الغنيمة أو ليس لهم الغنيمة أو يجب عليهم أداء الخمس أو لا يجب، لأنهم لا يتبعون المسلمين، هم مستقلون في إرادتهم، والإسلام كذلك اعترف بهم في الموازين الحرب، ولذلك الإسلام من أحكام الإسلام أن هؤلاء الكفار عندما يحصلون على غنيمة من غير المسلمين يعتبر الإسلام أن الغنيمة لهم، يشترون منهم الغنيمة، حتى الإماء التي بيد الكفار الذين حصلوا الإماء من خلال الحرب مع سائر الكفار والقبائل والعشائر والأقوام، الإسلام يعترف بملكهم ويشتري الغنائم منهم، يشتري العبيد والإماء منهم. فعلى ذلك ولو أن فقهاؤنا رضوان الله عليهم أطلقوا الكلام لابد أن نفصل، بينما إذا كان هؤلاء في ضمن المجتمع الإسلامي بانفرادهم أو جماعتهم لا فرق، فعند ذلك لابد أن يستأذنوا من الإمام لأن يخرجوا للجهاد لأنهم من المجتمع الإسلامي. ولكن إذا كانوا خارج المجتمع الإسلامي ومستقلا في سياستهم وإنما بينهم وبين المسلمين عهد، فعند ذلك لا ليس إلا إذا كان في ضمن العهد شرطوا عليهم أن لا يخرجوا. وإلا في بالعنوان الأول أنهم إذا خرجوا إلى الجهاد فهم يملكون ما حصلوا من الغنائم، وليس عليهم لا خمس ولا الغنيمة كلها لم تكن لهم. وكذلك إذا كانوا غير معاهدين والذين خارج عن إرادة المسلمين كذلك يفعلون على حسب أعرافهم، فإذا قاتلوا أو حاربوا جهة أخرى على حسب ما هو متعارف فيما بينهم فحصلوا على غنيمة فالغنيمة لهم، وطبعا لا بلا خمس أداء الخمس. فهذا الذي لابد أن نفصل في هذه المسألة التي طرحه فقهاؤنا في كتبهم من دون هذا التفصيل. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم هناك ذكر كبرى، هل الاستعانة بالكفار يجوز أو لا يجوز؟ بالنسبة إلى الاستعانة إلى الكفار إذا كانوا هم غير مأمون قطعا لا يجوز، لأن هذا خطر على الإسلام وليس فيها مصلحة. ولذلك عبروا عن هذا صاحب الجواهر يقول: أما غير المأمون فلا يجوز الاستعانة به إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا، إن لم يكن محصلا كأنه كان يرى من القريب أن يكون الإجماع إجماعا محققا. ولكن قلنا أن الإجماع مشكل في المسائل التي كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لها ولم يتناولوها، إنما الإجماع في الأمور التي عامة الفقهاء قد أعطوا رأيهم، فإذا اجتمعت آراؤهم على كلمة واحدة فهو الإجماع، وإلا لابد أنه لا خلاف. لا خلاف أمر طبعا أخف من الإجماع، لأن من لم يؤتي رأيا فهو غير مخالف ولا مؤلف. ولذلك في الانتخابات يقسمون على ثلاث أقسام: الموافق ومخالف و ممتنع. لا ممتنع من الرأي، الامتناع فهو لا يحسب لأحد الفريقين. على كل حال، ثم بعد ذلك يقول مضافا إلى قوله تعالى: قل لله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآية المباركة ما كنت استمرار على هذا الأمر، يعني أبدا لست أهلا لأن أتخذ المضلين عضدا. والأمة مشاركون مع الرسول في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، يعني إذا قرينة أو نص على أنه كان خاصا لرسول الله، وإلا سائر الأحكام الأمة مشتركون مع رسولهم في الأحكام. ثم يقول: وإلى أولويته من المسلم المرجف والمخذل. يعني سوف نبحث أن المسلم المرجف والمسلم المخذل أو الخاذل، هذا المسلم لا يؤذن له بالدخول في الحرب، لا يجوز له أن يدخل في الحرب. فكذلك لا يجوز، إذا لا يجوز استعمال المسلم المخذل والمسلم المرجف في الحرب، فعدم جواز بالنسبة إلى الكافر المرجف الذي غير أمين على المسلمين هذا بالأولى. وهذا قياس الأولوية لا بأس بها، لا بأس به. أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. أما إذا كان مأمونا، تقريبا الفقهاء الذين تعرضوا لهذا الأمر أجازوا استفادة من الكفار في هذا الأمر. ولذلك يقول سعد جواهر: ظاهر المصنف وغيره، يعني المحقق وغير المحقق، بل هو صريح بعض البعض، المفروغية من جواز الاستعانة بالكفار المأمونين مع المصلحة. والعلامة رضوان الله عليه عندما يأتي في هذه المسألة في المنتهى جعل هذا الأمر من المسلمات وتفصل تفاصيل في هذا الأمر. قال: إذا استأجر الإمام أهل الذمة للقتال جاز، ولا يبين المدة لأن ذكر المدة غرر، فربما زادت مدة الحرب أو نقصت وعفي عن الجهالة عنها. هنا لموضع الحاجة فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا، وإن كان هناك قتال فإن قاتلوا استحقوا الأجرة، وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد ينشأ من أنه منوت بالعمل ولم يوجد فلا استحقاق، أو أنه يستحق بالحضور لأن الحضور بمنزلة القتال في حق المسلم يستحق به السهم، فكذا هنا والأول أقوى. في هذا المقطع من كلامه صاحب يعني منتهى العلامة رضوان الله عليه ذكر فروعا. أولا قال جواز استئجار، قال بجواز استئجار أهل الذمة. ثانيا قال لا يعين لهم المدة، ويستدل على عدم جعل المدة لزوم عدم جعل المدة عليهم لأن المدة غير معلوم، المواجهة للعدو بيد الإنسان ولكن انتهاء الحرب ليس بيدنا. الآن في الموصل هناك بحمد الله انتصارات كثيرة، ولكن متى تنتهي الحرب هو معلوم، ولذلك هذا بيد الله تبارك وتعالى. وطبعا يتعلق بقوة العدو وإمكانيات العدو، ولذلك قال العلامة رضوان الله عليه يستأجر أهل الذمة ولكن لا يجعل لهم مدة معينة. ثم يأتي هذا الإشكال، الإجارة من شرائط الإجارة، أركان الإجارة تعيين المدة، فكيف يمكن الإجارة بلا مدة؟ ويقول بما أنه لا يمكن ضرب المدة في هذا المورد هذا الشرط ساقط ولا يجب فعله، لأنه إذا جعلنا المدة أمر غرري يعني ضرري لا ندري هل يمكن أداء الوفاء بالمدة أو لا، لأن الحرب قد يطول وقد ينقص. ولذلك قال لا نجعل المدة. نعم أن المدة شرط في الإجارة، ولكن فيما نحن فيه من باب الاضطرار أو الضرورات تبيح المحذورات فهذا الشرط ساقط. ثم بالنسبة إلى هو يقول إذا حصل القتال، يعني قد يكون أخذوه للقتال ولكن العدو لم يقاتل، إما المسلمون ما ذهبوا إلى القتال أو قبل أن يخرجوا من البلد هؤلاء أرسلوا رسولا وقالوا نحن نريد أن نتفاضل، إما أن يسلموا وإما أن يدخلوا في الذمة، تفاوضوا على كل حال. هذا لم ينتهي إلى القتال. قال إذا لم ينتهي إلى القتال فليس له شيء، ولكن إذا خرجوا إلى القتال ولكن قاتلوا هذا كذلك له حق الذي جعل له الأجرة، ولكن إذا خرجوا إلى القتال ولم يقاتلوا هل له الأجرة أو لا؟ من ناحية يقول له الأجرة، ليس له الأجرة لأن الأجرة في مقابل العمل وهو لم يعمل شيئا، ومن ناحية أخرى يقول له الأجرة بما أن على كل حال هو كان أجيرا وخرج إلى عمله. ومن ذلك نرى أن في الحرب إذا كان الحرب لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فالغنائم لمن؟ للإمام. ولكن أوجفوا إذا أوجفوا بخيل وركاب ولم يتم القتال الغنيمة للمسلمين، يعني إذا خرج جيش الإسلام إلى العدو وواجه العدو والعدو خاف ولم يقاتل فاستسلم للمسلمين، يقول أن الغنائم يقسم على المجاهدين ولو أنهم لم يقاتلوا، ولكنهم بما أنهم خرجوا يقسم. فبما نحن فيه يكون الأمر هكذا، هذا الذمي الذي أخذناه إلى القتال وحصل المواجهة ولم يتم القتال ولو أنهم لم يقاتل، ولكن تحقق الجهاد كما أن المسلمين يستحقون السهم في الغنيمة، كذلك هذا الذمي الذي أخذوه يستحق الأجرة التي جعل للقتال ولو لم ينتهي إلى قتال فعلا. هذا علامة رضوان الله عليه يقول يحتمل الأمرين. ثم يقول الأقوى الأول، يعني أن لا يستحق القتال. فهم الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى كلام العلامة رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى مسألة الاستئجار، الاستئجار بلا مدة لا يجوز، يعني لأن الإجارة غير صحيحة، وإن قلتم أنه هناك اضطرار من باب الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات، فيسقط هذا الشرط عند الضرورة. يقول لا ضرورة في ذلك، لأنه بدلا أن يجعل الإجارة يجعل الجعالة بعقد الجعالة. في عقد الجعالة لا يشترط الوقت في صحة الجعالة، الجعالة غير مشروطة بتعيين المدة. فلذلك بدلا أن يستأجر أن يجعل جعالة لهذا المشرك أو هذا الذمي، أنت تعال من شارك في القتال وفعل كذا فله كذا، هذا لا بأس به الجعالة. أو لا تجعل لا جعالة ولا الإجارة، بمجرد ما أمرته وطلبت منه أن يأتي إلى الجهاد هو يستحق أجرة عمله. أي إنسان يطلب من الآخر أن يعمل له شيء ولم يكن هناك قرينة على أنه أراد المجانية، لأن كثيرا ما هناك قرائن، أنا أمشي أريد أن أحرك شيئا أو حبيبي تعال خذ معي، هذا ظاهر في مجانية. ولكن إذا طلب شخص عن شخص أن يعمل له عملا محترما يعني عملا حلالا ولم تكن هناك قرينة على أنه أراد المجانية، يستحق الفاعل الأجرة على الآمر الذي طلب منه. فعلى ذلك لا داعي أن نعقد عقد الإجارة حتى نقع في المحذور عدم جعل المدة وخلاف الشارع، لا، نقول تفضل تعال معنا في الحرب وساعدنا في هذا الأمر، فهو يأتي فهو يستحق أجرة المثل عمله، الأجرة في مقابل العمل لا الأجرة في مبنى العقد. فعلى ذلك هناك مفر ومهرب من محذور الشرط في الإجارة، إما نعقد عقد الجعالة وإما لا نعقد شيئا وإنما نستخدمه، فإذا استخدمناه فعلينا أن ندفع أجرة عمله بلا مدة. ولذلك لا داعي أنما قال العلامة رضوان الله عليه نحن نضطر أن نلغي شرط المدة، لا، غير مستر، والضرورات تبيح المحذورات، ففيما نحن فيه هناك بديلان أو أحد البديلين، إما جعل الجعالة بدلا للإجارة وإما عدم جعل عقد على ذلك. فلذلك يقول أن صاحب الجواهر يشكل عليه ويقول أن هذا غير لازم. ثم بالنسبة إلى مسألة هل إذا لم يتم إلى الجهاد هل يجب عليهم الدفع الإجارة أو لا، لأن لا نتجاوز الوقت، نكتفي بهذا المقدار ونكتب هذا البحث إن شاء الله غدا.